إن شاء الله موفقين إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، ذكرنا في البحث السابق أن صاحب الكفاية يعتقد أن الوضع والموضوع له في الحروف عام، ولا يوجد أو ولا توجد أي خصوصية في الموضوع له. ثم رد على مقالة المشهور الذين يقولون بأنه الواضع عام والموضوع له خاص، وقال أنه المراد من الخاص أو الخصوصية في الموضوع له إما تفسر بالخصوصية الخارجية والوجود الخارجي، وإما تفسر بالخصوصية والوجود الذهني. إذا قلنا بأن المراد من الخصوصية الخصوصية الخارجية، بلا شك أنه نرى كثيرا ما أن الحروف تستعمل في المعاني الكلية، كقوله سر من البصرة إلى الكوفة، فإن الأمر بالسير من البصرة قابل للانطباق على مفهوم كلي من الابتداء وعلى مصاديق كثيرة. وبناء على ذلك، إذا كان الموضوع له عام خاصا، فمعناته أن المستعمل فيه في قولنا سر من البصرة أن يكون خاص، مع أن المستعمل فيه عام، وهذا دليل على أنه الموضوع له ليس خاص، وإلا استلزم منه المجاز، لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له. أما إذا كانت الخصوصية بمعنى الخصوصية الذهنية، خصوصية ذهنية المحتملة أو المتصورة في معاني الحروف هي لحاظ المعنى الحرفي ثانيا في غيره. المراد من الخصوصية الذهنية أولا ماذا؟ المراد من الخصوصية الذهنية الوجود الذهني، يعني أن المعنى الحرفي في الذهن خاص وجزئي. زين، في المعنى الحرفي في الذهن كيف يكون خاصا؟ نحن نقول أن المعنى الحرفي يفارق ويفترق عن المعنى الاسمي بلحاظه. المعنى الحرفي ما هو معنى ما دل في غيره، والمعنى الاسمي ما دل في نفسه. إذن في مقام الوجود الذهني يتصور المعنى الحرفي بالوجود الفاني في غيره أو القائم بغيره، والمعنى الاسمي هو الوجود الذي مستقل وقائم بنفسه. المراد من الخصوصية الذهنية يعني لحاظ المعنى الحرفي جزئيا، يعني لحاظه في الذهن بمعنى فرد من الوجود الذهني، وهو كونه فانيا في غيره، بحيث أن اللاحظ لو أراد أن يلاحظه مرة ثانية يكون فردا آخر من لحاظه فانيا في الغير. ولذلك يكون كل مفهوم وكل وجود في الذهن خاصا وجزئيا يباين المفهوم والوجود الآخر وإن كان شبهه في العنوان. مثلا أنت تصور عليكم السلام مفهوم زيد، مفهوم زيد بما هو مفهوم موجود في الذهن جزئي ذهني. إذا تصورت مفهوم زيد مرة أخرى كذلك مفهوم ذهني جزئي ثاني يباين المفهوم الأول وإن كان يشابهه ويشاركه في المفهوم وفي في الحد أو في الرسم أو في المعالم، أما كوجود ذهني المفهوم المتصور الثاني غير المفهوم المتصور الأول. إذن مقصودنا من الخصوصية الذهنية في المعنى الحرفي يعني أن لحاظه فانيا في الغير كوجود ذهني جزئي، بحيث لو لاحظه اللاحظ مرة أخرى صار وجودا ذهنيا ثاني. وباين واختلف عن الوجود الأول. إذن المراد من الخصوصية الذهنية لحاظ المعنى الحرفي بعنوان فرد من أفراد اللحاظ في الذهن، بناء على أن يكون أنه المراد هو الوجود الذهني. بناء على ذلك، إذا كان المراد هو الوجود الذهني، نقول ثلاث إشكالات ترد هنا. الإشكال الأول، إذا قلنا أنه المراد من الموضوع له في الحروف المعنى الخاص، والمراد من الخاص اللحاظ الذهني الفردي الجزئي للحرف، وهو لحاظه فانيا في الغير. خب، هذا اللحاظ الفردي والجزئي في الذهن إذا كان قيدا وجزءا من الموضوع له، يمتنع أن يكون صادقا على الخارج. ليش؟ لأنه هذا الوجود الذهني الجزئي لا يصدق على الخارج. الذي يصدق من الوجودات الذهنية على الخارج ما هو؟ الوجودات الكلية. إذا صار مفهوم في الذهن جزئيا حقيقيا ذهنيا يسمى بمنزلة الكلية العقلي. الكلية العقلي ما هو؟ هو الذي ليس له موطن إلا في الذهن. إذن كيف نستعمل لفظة من وإلى في المفهوم والمعنى الخارجي كقولنا السر من البصرة إلى الكوفة؟ إذا كان مفاد من ومفاد إلى الوجود الذهني عليكم السلام لمن أو الوجود الذهني لإلى، يعني ماذا؟ يعني لحاظه فانيا في غيره بصبغة وبطابع الوجود الذهني. هذا معناته أنك إنما استعملت هذه اللفظة، لفظة من وابتداء، في المفهوم أو المعنى الخارجي، استعملته في غير ما وضع له، لأن ما وضع له هو مفهوم الابتداء الذهني، وأنت تستعمله في الابتداء الخارجي، تقول سر من البصرة إلى الكوفة. هذا إشكال الأول، فيمتنع صدق الموضوع له على المعنى المستعمل فيه في الخارج، كامتناع صدق الوجود الذهني على الوجود الخارجي. إشكال الثاني الذي يرد هنا، أنه يستلزم منه في مقام الاستعمال لحاظان، ونحن نرى بالوجدان لا يوجد إلا لحاظ واحد. كيف؟ أنت تقول المعنى الحرفي ما هو؟ هو المعنى الذي تصوره الواضع أولا بنحو العام، ثم وضع اللفظ لهذا المعنى الحرفي الموجود كفرد وجزئي ذهني في الذهن، يعني الوضع خاص. خب، عندما تريد أن تستعمل هذا المعنى الحرفي، مفروض في مقام الاستعمال هم تتصور اللفظ وهم تتصور المعنى، يعني تتصور المعنى الحرفي الملاحظ في الذهن بالوجود الذهني مرة أخرى، تتصوره يعني تلاحظه مرة أخرى ثم تستعمل اللفظ فيه. فإذا معناته أن الوجود الذهني مرتين لوحظ، مرة لوحظ بعنوان الموضوع له في الذهن، ومرة يلاحظ بعنوان المستعمل فيه. ونحن بالوجدان لا نرى في المعنى الحرفي حين الاستعمال إلا مرة واحدة من اللحاظ في الوجود الذهني، لا مرتان. إذن هذا إشكال الثاني. والإشكال الثالث إشكال نقضي على المشهور. أنتم نوافق معكم، يعني نتنزل عن الإشكال الأول والثاني، نجي إلى الإشكال الثالث. نقول الوضع عام والموضوع لهم خاص، والمراد من الخاص هو الجزئي الحقيقي الذهني، يعني فرد من المفهوم في الذهن. خب، إذا كان هذا الفرد جزءا وقيدا من المعنى الموضوع له، لماذا في الاسم لا يكون؟ لأن المشهور عرفوا، قالوا الاسم ما دل على معنى في نفسه، والحرف ما دل على معنى في غيره. إذا كان لحاظ المعنى في غيره قيدا في الموضوع له في الحروف كوجود جزئي حقيقي في الذهن، لماذا لم يكن في الاسم كذلك؟ في الاسم نقول أن الموضوع له أيضا هو لحاظ المعنى دل على نفسه في الوجود الذهني، إذن يستلزم من ذلك أن الموضوع له في الأسماء يكون خاصا. لماذا فرقوا بين الاسم وبين الحرف؟ في الاسم قالوا أن لحاظه ما دل على نفسه ليس قيدا من معنى، لذلك المعنى عام، والموضوع لها عام، ولكن في الوجود الحرفي أو المعنى الحرفي قالوا لا، أن لحاظ فنائه في الغير جزء من كوجود ذهني، أي ماذا؟ كوجود خاص. وبناء على هذا لا يمكن لا أن نوافق المشهور أبدا، لأن مقالة المشهور إما مستلزمة لامتناع صدق الوجود الذهني على الخارج، إما مستلزمة لتعدد اللحاظ في المعنى الذهني وفي المعنى الحرفي، وإما مستلزمة للتفريق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي من دون دليل. لماذا قالوا الوضع والموضوع له في الأسماء عام، ولكن الوضع والموضوع له في الحروف عام والموضوع له خاص؟ هذا حاصل مناقشة صاحب الكفاية لرأي المشهور. نطبق هذه الوجوه الثلاثة. وإن كانت الضمير وين يرجع؟ إلى الخصوصية اللي ذكرناه في البداية، الخصوصية المتوهمة عليكم السلام. وإن كانت يعني وإن كانت تلك الخصوصية المتوهمة في معاني الحروف على رأي المشهور هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، حيث أنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر. ومن خصوصيات المعنى الآخر القائمة بالمعنى الآخر، ويكون حال المعنى الحرفي كحال العرض، فكما لا يكون العرض في الوجود الخارجي إلا في الموضوع بين قوسين الجوهر، كذلك هو أي المعنى الحرفي لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر. لذلك أنت ما تقدر تتصور نسبة الابتداء كمدلول لمن إلا إذا كانت هذه النسبة بينها السير والبصرة، يعني وقعت بين مفهومين أي طرف النسبة سر من البصرة، وإلا إذا شلت السر وشلت البصرة كلمة من بعد لا تدل على شيء. نسبة بين من؟ النسبة الابتدائية وقعت بين شيء، أي شيء وأي شيء ما يكون، ما يصير بعد ما يعقل الابتداء. ابتداء شنو؟
موجود
لا ابتداء شنو بعد؟ ابتداء شنو مولانا؟ صوروا ابتداء شنو؟
لو كان هذا الكلام لا يدري إذا كان
لا هو بعد هذا، لذلك ما نقدر نخبر عنه شيء مجهول موهم. لو سألني واحد أنه إحنا أخذنا السير وأخذنا البصرة بقيت من وحدها
تفيد الابتداء،
هذا مفهوم اسمي صار، هذا صار مفهوم اسمي شيخنا، مو نسبة ابتدائية. هذا الذي يصرخ أنس الذهن رأسا يتبدل إلى مفهوم اسمي. لذلك في اللغة وفي النحو والصرف يقولون من تدل على الابتداء، تدل أحيانا على الانتهاء، تدل أحيانا
صرحت على أن النسبة كانت بين طرفين كليا في النسبة
إيه بس، ولكن لا بد من وجود النسبة طرفين.
لو كانت كلي مبهمة ما
نعمل ذلك؟ لا ما يصير بعد، إذا صار كلي يعني كالعدم انتهى. احنا قلنا السير كلي له مصادق، سر مع السيارة مع القطار مع الطيارة مع السفينة على سبيل المثال أو مع الجمل، والبصرة أيضا كلي لأنها بدو السير من أي نقطة من نقاط البصرة كلي، فإذا النسبة الابتدائية تكون كلية بهذا المعنى. أما إذا نحن حذفنا الوجود السير ووجود البصرة من بوحدها بعد لا وجود لها، لأنها نسبة بدون الطرفين. كذلك هو يعني المعنى الحرفي لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر، ولذا قيل كما هو المعروف في تعريفه في النحو والصرف والمنطق والأصول بأنه ما دل على معنى في غيره، فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ. بأي لحاظ؟ ما دل على معنى في غيره، لأن أنت تتصوره بوجود ذهني بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا. يعني إذا أنت مرة ثانية تصورت معنى الحرفي أي ما دل على معنى في غيره، هذا راح يكون وجود ذهني ثاني ويبالي الوجود الذهني الأول، هذا صحيح ولو كان اللاحظ واحدا. ليش؟ لأنه أنت مفهوم واحد، مثلا مفهوم زيد، مفهوم العدالة تقدر تتصورها 10 مرات، عشر عشر وجودات ذهنية حقيقية وبينها تباين، هذا مسلم. إلا أن هذا اللحاف لا يكاد يكون هذا الإشكال، هذا الذي ذكرناه إلى الآن كل مقدمة كان إشكالات، من هنا صاحب الكفة يشرح في الإشكال الأول. إلا أن هذا اللحاف لا يكاد، أي لحاظ؟ لحاظه في الذهن بمعنى ما دل على غيره أو ما دل على معنى في غيره، لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه فضلا عن الموضوع له. وإلا يعني إذا واحد أصار هذا لعل عبارة صاحب الكفاية في المستعمل فيه يريد يشير إلى الرأي الثاني. الرأي الثاني شنو كان؟ أن المستعمل فيه في الحروف خاص، يريد يقول يعني أنا راح أهدم هذا الرأي الثاني الذي المستعمل فيه الخاص بطريق أولى. الرأي المشهور راح يرد، ليش؟ لأنه إذا لم يكن المستعمل فيه خاص شلون يصير الموضوع له خاص؟ ما يصير الموضوع له خاص والمستعمل فيه عام، هذا يصير مجاز. لذلك احنا اذا قلنا ان المستعمل فيه، هاي نكته فنيه اكو في عبارة صاحب الكفايه، اذا قلنا ان المستعمل فيه ليس خاص يعني بطريق اولى الموضوع لهم ايضا ليس خاص، والا لا يعقل ان الموضوع له يكون خاص والمستعمل فيه يكون عام. يعني معناته انه احنا استعملنا اللفظ في غير ما وضع عليه. وإلا يعني إذا أصرينا على أن المستعمل فيه خاص أو أصرينا أن الموضوع لهم خاص أيضا كما يقول المشهور، فلا بد من لحاظ آخر. وين لا بد؟ في مقام الاستعمال. فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ. يعني أنت في مقام الاستعمال تتصور ما هو موجود أو ما هو مفروض. إذا فرضنا أن المعنى الموضوع له هو المعنى الحرفي الموجود في الذهن، إذا عندما تريد أن تستعمله مفروض أنه تتصوره مرة ثانية، أي الملحوظ تصوره مرة ثانية لأجل الاستعمال. يعني بالوجدان أنت لاحظت المعنى الحرفي بوجودين ذهنيين، مرة قيدا للموضوع له ومرة مقدمة للاستعمال، والحال أن بالوجدان أنت ما تتصوره إلا مرة واحدة ثم تستعمل اللفظ فيه. متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، أي لحاظ؟ يعني كونه ما دل على معنى في غيره مع قيد الذهنية أو مع قيد الخصوصية الذهنية، أي الجزئية الذهنية، بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ. فإذا إذا كان المعنى الحرفي هو المتصور في الذهن وثم تريد أن تستعمل اللفظ فيه، يعني معناته أنه تصوره أو مفروض تصوره مرة ثانية حتى تستعمل اللفظ فيه. فإذا معنى الحرفي المستعمل مرتان متصور، مرة بعنوان القيدية والموضوعية ومرة بعنوان الاستعمال. وهذا كما ترى، لأنك لا ترى هذه المهونة وهذه الدقة. أنت تتصور المعنى الحرفي وهو الابتداء أو النسبة الابتدائية بتعبير أدق، وثم تقول سر من البصرة إلى الكوفة. هذا إشكال الأول. ثاني، مع أنه يلزم أن لا يصدق المعنى الحرفي على الخارجيات لامتناع الصدق الكلي العقلي عليها، حيث لا موطن له أي للكلي العقلي إلا الذهن، فامتنع امتثال مثل السر من البصرة إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية، أي خصوصية خصوصية ذهنية، لأن الخصوصية الذهنية ما يمكن أن تأتي إلى الخارج. خصوصية الذهنية يعني الوجود الذهني، والوجود الذهني أصلا يقابل الوجود الخارجي ولا يمكن انطباقه على الخارج. لذلك الكلية الطبيعي عندما يقول المنطقيون والحكماء أنه ينطبق على الأفراد، يقولون نحن نفصل ونفرق بين الكلية الطبيعي والكلية العقلي. كلية العقلي هو الكلية التي محكومة في إطار الوجود الذهني، كلية الطبيعي هو المفهوم الذي متصور في الذهن ولكن الوجود الذهني ليس قيدا له. لذلك لأنه مجرد عن الوجود الذهني، وإنما الوجود الذهني فقط وعاء له يقبل الانطباق على أفراده في الخارج. والإشكال الثالث مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف، هذا إشكال نقضي على المشهور، إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء. وكما لا يكون هذا اللحاظ، يعني الاسم ما دل على معنى في نفسه، لم يكن معتبرا في المستعمل فيه فيها أي في الأسماء، كذلك ذاك اللحاظ أي ما دل على معنى في غيره في الحروف لا يكون معتبرا في المستعمل فيه فضلا عن الموضوع له. ولذلك الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف عام كالأسماء. وبالجملة ليس المعنى، هنا صاحب الكفاية يلخص المناقشة مالته بمثال، ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء. غاية ما هناك أن الابتداء مرة نحن نلاحظه معنى مستقل نقول الابتداء في الذهن، مرة نقول الابتداء مفهوم حرفي يعني النسبة الابتدائية، وهذا يصير معنى حرفي، ولكن النسبة الابتدائية عام عامة، الابتداء عام، الوضع والموضوع لهم عام، والمستعمل فيهم أيضا عام. فكما لا يعتبر في معناه أي في معنى من لحاظ، عفوا في معنى الابتداء لحاظه في نفسه ومستقلا، يعني لا يعتبر في معنى لحاظ يعني بنحو القيدية لا بنحو الظرفية، بنحو القيدية، كذلك لا يعتبر في معناها أي في معنى من لحاظه في غيرها وآلة. لماذا لا يعتبر؟ لأنه ليس قيدا من الموضوع له. وكما لا يكون لحاظه أي لحاظ معنى كونه مستقلا في الاسم أو في الابتداء موجبا لجزئية مفهوم الابتداء، فليكن كذلك لحاظ المعنى الحرفي في من غير موجب لجزئية معنى من. لذلك يأتي هذا الإشكال المعروف على صاحب الكفاية، إذن شنو الفرق بين الابتداء وبين من؟ أنتم تقولون لفظ الابتداء وضع للعام، استعمل يستعمل في العام، من وضعت للعام وتستعمل في العام، إذا شنو الفرق بينهما؟ والحال نجد بالوجدان في اللغة الفرق بينهما. أنت تقول سر من البصرة إلى الكوفة، إذا قلت سر ابتداء البصرة أصل المفهوم يختلف، أنت قاعد تقول سر من البصرة إلى الكوفة، إذا قلت بدل كلمة من سر ابتداء البصرة، ويعني معناته ابتداء البصرة إلى مثلا انتهاء البصرة، أو سر ابتداء البصرة إلى مثلا إلى فلان مكان، فإذا المعنى كان أصلا يصير غسيل غلط. بشكل آخر قول سر ابتداء البصرة انتهاء الكوفة، أصلا المعنى يصير آخر، يعني أنت السر من ابتداء البصرة، ابتداء البصرة مثلا ابتداء البصرة شرقا أو غربا، وعليك تكليف آخر أنه تسير في انتهاء الكوفة، بس بعد ماكو ربط بين الكوفة والبصرة لأنه ماكو نسبة، سر ابتداء البصرة وانتهاء الكوفة جملتان مستقلتان، أصلا ماكو علاقة بينهما. أما إذا قلت سر من البصرة إلى الكوفة، معناته أنه البصرة طرف السير والكوفة طرف آخر. إذا نقول الوضع عام والموضوع عام والمستعمل في عام، لماذا لم يترادف أحدهما مكان الآخر؟ هو هكذا يقول بعد، يصرح صاحب الكفاية قبل هذا بحث آخر، الإشكال هذا إشكاله هذا. إحنا الآن ردينا على المشهور أن الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف نفس الموضوع له في الأسماء ونفس المستعمل فيه في الأسماء، بناء على ذلك لماذا لم يبدل أحدهما مكان الآخر في مقام الاستعمال؟ مثلا نقول زيدون كتب من ابتداء الدفتر، ابتداء الدفتر كتب ابتداء الدفتر، أنا أقول كتب من، أصلا غلط يصير، من دفتر كتب من دفتر غير كتب ابتداء الدفتر، فرق كثير أكو بينهما. صاحب الكفاية هذا الإشكال هو موجود في ذهنه وطرحه، أراد أن يجيب عليه، قال نحن نقدر نجيب عليه عبارة صاحب الكفاية قبل ما سندقق في العبارة. ظاهرها هذا، يقول أنه الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي هو في قصد الواضع. الواضع عندما وضع لفظ الابتداء أراد أنه أن يكون معنى دالا في نفسه، وعندما وضع لفظة من أراد منها معنى ما دل في غيره. إذن وضع الاسم ليراد منه ما دل في نفسه، وضع الحرف ليراد منه ما دل في غيره، وهذه الإرادة وهذا الداعي في الواضع هو الذي يجعل المانع أو يصير مانع عن أنه إحنا ما نقدر نستعمل الابتداء مكان من ولا من مكان ابتداء، لأنه خلاف إرادة الواضع. المحشون والمحققون على الكفاية وقعوا في ورطة، شلون يفسرون كلام صاحب الكفاية؟ زين، هذا أراد بنحو القيدية. رجعنا إلى رأي المشهور، رجعنا إلى المناقشات. إذا قلنا أنه أراد يعني قيد المعنى الموضوع له بما دل على نفسه، هم نفس إشكاله يرد على نفسه، وهو أن لحاظه ما دل على نفسه يمتنع صدقه على الخارج، يستلزم منه لحاظان، يستلزم منه شنو؟ أنه يكون المعنى خاصا. أراد بأي معنى؟ تفسيران ذكر لعلهم أصح التفاسير. تفسير الأول أنه شرط أن هذا اللفظ، يعني هو ما فرق بين لفظ الابتداء وبين من، وإنما قال إذا أردت أن تستعمل الابتداء في المعنى الحرفي استعمل من، وإذا أردت أن تستعمل الابتداء في المعنى الاسمي استعمل لفظ ابتداء. إذن اشترط في مقام الاستعمال أنه شنو؟ أنه يستعمل الابتداء الاسمي مع اللفظ ابتداء، والابتداء الحرفي مع لفظة من. وهناك تفسير ثاني أنه الداعي، مقصود من أراد يعني الداعي، يعني الداعي على الاستعمال مرة هو المفهوم الاسمي فاستعمل لفظ ابتداء، مرة الداعي على الاستعمال المفهوم الحرفي فاستعمل لفظة من. هذا الاحتمال الثاني لا بأس به، ولكن الظاهر أن الأول هو أقوى كما سنذكر إن شاء الله في التطبيق. ظاهر عبارة صاحب الكفاية تناسب مع الأول، يعني الواضع شرط في مقام الاستعمال التفريق بينهما، أما في مقام الواضع لم يفرق بينهما. إن قلت
مقام الاستعمال توقف على مقام الواضع،
لا، يقول في مقام الاستعمال أنت استعمل اللفظ الابتداء في المعنى الاسمي واللفظ الحمل ولفظة من في المعنى الحرفي، ماكو مانع. إن قلت على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين، صح استعمال كل منهما في موضع الآخر، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها، مو كل حرف طبعا، الحرف الذي له معادل في الاسم وهو باطل بالضرورة قطعا، لأن استعمال الحرف مكان الاسم لا يعطي معنى الحرفي، واستعمال الاسم معاني الحرف أيضا لا يعطي المعنى الاسمي. قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، حيث أنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو في نفسه. شوفوا عبارة صاحب الكفاية إرادة، هذه الإرادة فسرت بتفسيرين، الشرطية والداعوية، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الواضع، هاي العبارة شو عبارة مرتبكة في الواضع، شنو مقصودكم من الواضع؟ الواضع أو الموضوع له، مقصودنا من الواضع ظاهر العبارة يعني المعنى المتصور، يعني عندما أراد الواضع أن يضع لفظ الابتداء ومن كل يتصور المعنى، المعنى تصوره مرة، ثانيا وضع له من، مرة تصور المعنى مستقلا وضع له لفظ الابتداء. إذن تصوره عن المعنى اختلف، فلذلك عندما يشترط عليك أنه استعمل لفظ الابتداء في المعنى الاسمي لأنه حين الوضع تصوره معنى اسميا ومستقلا. فبناء على هذا تصوره اسميا تصوره حرفيا ثم وضع اللفظ لذات المعنى مو لكونه فانيا أو مستقلا. لذلك اللحاظ واللحاظ الثناء والاستقلال ليس قيدا من المعنى الموضوع له، وإنما هو لحاظ مقدم للاستعمال يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في الآخر وإن اتفق فيما له الوضع بين قوسين. الآن أنتوا قلتوا اختلاف بين الاسم والحرف في الوضع، الآن تقولون اتفق فيما له الوضع، شلون نجمع بينهما؟
اتفق حيث الشرطية
لا شوفوا في الوضع فسرناه بشنو؟ بتصور المعنى قبل عملية الوضع. فيما له الوضع يعني المعنى الموضوع له اللفظ. بالبداية تصور معنى الابتداء مرة ثانية مرة مستقلا، ثم وضع لفظ الابتداء في الموضوع له ولكن لذات الابتداء من دون قيدية اللحاظ الاستقلالية والتبعية. لذلك هنا ما يصير هناك تناقض. الاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يعني في المعنى المتصور مقدمة للوضع، ونقول عند الوضع عام والموضوع له خاص، مقصودنا من وضع عام يعني شنو؟ يعني المعنى المتصور. بعد ذلك يقول وإن اتفق فيما له الوضع يعني ذات الابتداء، وألغينا وجردنا المعنى عن اللحاظين، لحاظ الاستقلالية والتبعية، دفعا للإشكالات الثلاثة. وإلا إذا قلنا أن المعنى الموضوع له نفس المعنى في الوضع يعني نفس المعنى المتصور، ردينا إلى الإشكالات الثلاثة المتقدمة أنه لحاظ الذهن صار قيدا من المعنى.
سيدنا لحاظ الآلية كيف يعني السلبة عن هذا هو متقوم به؟
لا في مقام لا وهو هنا احنا
في الابتداء تريدون به معنى اسمي وفي المقابل الآلية لا يمكن ان
صح اي ماكو مانع. بس احنا عندما نصور اللاف معنى اول مرة صورنا المعنى بصيغتين، مرة بصيغة الآلية مرة بصيغة الاستقلالية، سمينا ما يخالف سمينا المعنى الاستقلالي اسما، سمينا المعنى الآلي ماذا؟ حرفا. ثم اردنا ان نضع لفظة من وابتداء على المعنى الذي نحن لاحظنا مرة استقلالية ومرة شنو آلية. صاحب الكفاية نكتة الخلافة مع المشهور هنا أن يقول وعندما أردنا أن نضع اللفظ على المعنى وضعنا اللفظ أي لفظ الابتداء ومن على مفهوم الابتداء من دون لحاظ الآلية والاستقلالية. لذلك يصير الوضع عام والموضوع له عام. قد يبقى هذا الإشكال، لماذا في مقام الاستعمال ما نقدر نستعمل لفظة من مكان لفظ الابتداء؟ نجيب عليه لأن الوضع الذي تصوره ابتداء مرة مستقلة ومرة فانيا اشترط أن يكون لفظ الابتداء في مفهوم اسمي ولفظة من في مفهوم حرفي. وإلا إذا ما نفسر كلام صاحب الكفاية بهذه الدقة إشكالات كثيرة ترد على صاحب الكفاية، أنه شلون يصير المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متصور بصيغة الوضع وبصيغة الموضوع له لا فرق بينهما؟ ما يصير مثل ما تقولون الآن، يعني إذا أخذنا الآلية والاستقلالية إذا معناته أنه شنو؟ أنه الموضوع له صار شنو؟ غير الوضع. صحيح يقول نعم غيره، ولكن الكلام شنو؟ الكلام أن في مقام الاستعمال إما بنحو الداعي وإما بنحو الاشتراط نفرق بينهما. ويكون شوفوا لذلك يعلق صاحب الكفاية مباشرة يقول ويكون موجبا يعني هذا الاختلاف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتفق فيما له الوضع. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى نحو إرادة المعنى. يعني شو؟ يعني كيفية إرادة المعنى. إرادة المعنى مرة نريد المعنى بنحو الاستقلالية ومرة بنحو التبعية، لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصيات ومن مقومات المعنى الموضوع له، وإنما ماذا راح يكون؟ إما من الداعي للاستعمال وإما من شروط استعمال على التفسيرين. ثم لا يبعد أن يكون يبقى الكلام، والحمد لله رب العالمين.
تعمل بمقام الاستعمار لا يستطيع أن تعمل شيئا ولم يكن في قضية الاشتراك، يعني ما يكون فرق جوهري بين الداعي.
لا، إذا قلنا داعي يعني معناته أن الغرض من الاستعمال إذا كان